بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الوجه الثامن. قلنا أن الوجه الثامن يفصل بين الأحكام الظاهرية المثبتة للتكليف وبين الأحكام الظاهرية النافية للتكليف. الأحكام الظاهرية المثبتة للتكليف من دون فرق بين أن تكون احتياط أو استصحاب التكاليف أو الإمارة المثبتة للتكليف عندما يجعل الحجية الشارع يجعل الحجية لها. في كل هذه الحالات هو يرفع شبهة التضاد باعتبار أن الحكم الظاهري الثابت في هذه الموارد هو حكم طريق، حكم طريق الغرض منه الإيصال من الواقع، ليس له أي غرض آخر، ليس له ملاك خاص به، ليس له مبادئ. مبادئه هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، فليس له مبادئ حتى نقول بأنه يلزم اجتماع ضدين. ليس هناك إلا الحكم الواقعي، ليس هناك إلا الواقع الذي لا يتغير ولا يرتفع بقيام الحكم الظاهري، والحكم الظاهري مجرد طريق موصل إلى الواقع. نعم، كل طريق يراد به الإيصال إلى شيء قد يصيب الشيء وقد شنو وقد يخطئه، قد يصيبه وقد يخطئه، لكن إذا أخطأه ما نقدر نقول بأنه هو الواقع تغير أو تبدل أو أن هناك مصلحة في هذا الحكم الظاهر الموصل إلى غير الواقع. لا، واقع على واقعه، وتبقى المصلحة في الواقع والحكم الواقعي فقط. غاية الأمر أن هذا الطريق أخطأ، الطريق أخطأ الوصول إلى ذي المقدمة، أخطأ الوصول إلى ذي الطريق، فيبقى الواقع على واقعه والطريق على حاله، وهذا يعتبر معذرا ليس إلا. فإذا لا يكون في الحكم الظاهري مبادئ خاصة به حتى تكون منافية علما لمبادئ الحكم الواقعي. هذا بالنسبة للأحكام الظاهرية المثبتة للتكليف. وأما الأحكام الظاهرية النافية للتكليف كالبراءة والصلاة الإباحة استصحاب النافي للتكليف أو الخبر الإمارة الدالة على عدم التكليف عندما يجعل الشارع الحجية لها، في كل هذه الموارد يقول بهذه الموارد لا يمكن أن نلتزم فيها بما التزمنا به في الأحكام الظاهرية المثبتة علما للتكليف، لأن لا يمكن أن نقول بأن الأحكام الظاهرية النافية للتكليف هي طريق للوصول إلى الواقع، هي نافية للتكليف. هذا إنما يعقل أن تكون الأحكام الظاهرية طريقية عندما تكون مثبتة للتكليف، فيقال بأن هذا طريق لإحراز الواقع، قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع. أما عندما يكون الحكم الظاهر نافي للتكليف يقول ماكو تكليف أصلا، كيف يمكن أن نتصور بأن هذا الحكم الظاهري يكون طريقا لإحراز ماذا؟ لإحراز الواقع، وهو شنو؟ وهو ينفي التكليف، كأنه لا يتصور في الأحكام الظاهرية النافعة للتكليف أن تكون أحكام شنو؟ طريقية. ولذا يقول صاحب هذا الوجه بأنه إحنا مجبورين على أن ندفع شبهة التضاد بوجه آخر، وهذا الوجه الآخر الذي ندفع به شبهة التضاد هو أن نقول بأن هذه الأحكام الظاهرية النافية للتكليف المرخصة المبيحة النافية للتكليف، هذه الأحكام الظاهرية فيها مصلحة، لكن هذه المصلحة لا في المتعلق، وإنما هي عبارة عن ما يسمى بمصلحة التسهيل، وهي مصلحة نوعية عامة، مصلحة نوعية عامة تقدر تسهيل على ماذا؟ على العباد. ولا شك في أن مقتضى التسهيل على العباد هو جعل أحكام ظاهرية شنو نافية للتكليف عند الشك فيه، عند الشك في التكليف مقتضى التسهيل ماذا؟ هو جعل أحكام ظاهرية نافية للتكليف ظاهرا. فالأحكام الظاهرية تنشأ من مصلحة التسهيل، ملاكها مصلحة التسهيل، مبدأها مصلحة التسهيل. وهنا أيضا ترتفع شبهة التضاد. لماذا؟ لأنه واضح أنه ماكو تضاد بين الحكم الواقعي على تقدير وجوده ومبادئ هذا الحكم الواقعي المفروض وجوده في المتعلق في الفعل، وبين ماذا؟ وبين الحكم الظاهري النافي للتكليف الذي ينشأ من مصلحة التسهيل التي هي مصلحة نوعية. ماكو تنافي بين أن يكون الفعل فيه مصلحة ملزمة إذا كان واجبا، أو مفسدة ملزمة إذا كان شنو إذا كان حراما في الواقع، وبين أن مصلحة التسهيل تقتضي التسهيل على العباد عندما شنو عندما لا يصل إليهم الواقع، عندما عند التردد والاشتباه التسهيل يقتضي ماذا؟ مراعاة العباد، والدين دين يسر لا دين عسر، فمقتضى ذلك أن ينفى عنهم هذا التكليف المشكوك ظاهرا. ماكو منافاة بين تلك ذاك الملاك للحكم الواقعي وبين هذا الملاك للحكم شنو الظاهري، لأنهما لم يجتمعا في مورد واحد، لم يجتمعا في مورد واحد. هذا مصلحة، المصلحة قائمة في مصلحة نوعية، مصلحة التسهيل مو في المتعلق. ملاك الحكم الظاهر النافي للتكليف ليس قائما في المتعلق حتى يكون منافيا لملاك الحكم الواقعي القائم في نفس المتعلق، فيدفع التعارض شبهة التعارض بهذا البيان. والحاصل أنه في موارد الأصول النافية للتكليف مثل البراءة مع فرض ثبوت التكليف واقعا، وإن كان يمكن في هذا الفرض أن يوصل الشارع المكلف إلى الواقع بجعل الاحتياط، يمكن للشارع أن يأمره بماذا؟ يقول ما دام أنت تحتمل الحرمة أنا أجعل لك شنو أمرك بالاحتياط، تترك هذا الفعل المشتبه الذي تحتمل أنه حرام وتعتمل أنه شنو مباح. من الممكن أن يوصله إلى الواقع عن طريق أمره بماذا؟ بالاحتياط. لكن مصلحة التسهيل تقتضي رفع الاحتياط وسقوطه بجعل الأصل النافي للتكليف ظاهرا، اللي هو مثل البراءة مثل استصحاب عدم التكليف. فإن التزاحم في الحقيقة إنما يقع بين المصلحة الواقعية في اقتضائها الإلزام بالاحتياط، المصلحة الواقعية ننشئ وفرض واجب واقعا أو حرام واقعا، هاي المصلحة الواقعية الملاك الواقعي يقتضي الإلزام بماذا؟ بالاحتياط ظاهرا، مو لأن الحفاظ على هذا ملاك الحكم الواقعي لا يكون إلا في صورة الاشتباه، مع الاشتباه لا يكون إلا بجعل الاحتياط. فالتزاحم يقع بين ملاك الحكم الواقعي الذي يقتضي جعل الاحتياط في حالة الاشتباه والتردد، وبين مصلحة شنو؟ تسهيل التي تقتضي إطلاق العنان للمكلف مع الاشتباه والتردد، التي تقتضي عدم إلزامه بشيء بالفعل إذا احتمل الوجوب أو الترك إذا احتمل الحرمة، تقتضي عدم إلزامه بذلك وإطلاق العنان له. فالتزاحم يقع بين هاتين مصلحتين. فحينئذ إذا فرضنا أن مصلحة الواقع هي الأهم فلا بد من جعل شنو احتياط، وإذا فرضنا أن مصلحة التسهيل هي الأهم فلا بد من جعل الأحكام الظاهرية النافية للتكليف ظاهرا كالبراءة وأمثالها. فإذا جعل الشارع الأصل المؤمن استكشفنا من ذلك أقوائية مصلحة التسهيل من المصلحة الواقعية، لأنه لو كانت المصلحة الواقعية أقوى لجعل الاحتياط كما قلنا، وحيث أنه جعل البراءة كان يتكلم في هذا في الأحكام الظاهرية نافية شنو للتكليف، كلامنا في هذا. فحينما جعل حكم ظاهر نافي للتكليف هذا معناه أن مصلحة التسهيل أقوى من المصلحة الواقعية المفروضة في المقام، ولا يلزم من ذلك محذور التضاد، لأن الحكم الظاهر الترخيصي لم ينشأ من ملاك في الفعل يقتضي الترخيص حتى يكون مضادا لملاك الواقع الذي يقتضي الإلزام، وإنما نشأ من مصلحة عامة نوعية وهي مصلحة التسهيل. هذا هو الوجه الثامن المفصل بين هذين النوعين من الأحكام الظاهرية. هذا الوجه الثامن سيأتي في الوجه التاسع أنه هو يعني إذا عدلناه من نوع من التعديل يكون هو عبارة عن الوجه التاسع الذي هو الوجه الأخير في رفع التنافي بين الأحكام الظاهرية والواقعية، لكن يحتاج إلى شيء من التعديل، لأنه هذا الوجه الثامن يلاحظ عليه أمور. يلاحظ عليه أولا بأن هذا لا يخلو من نوع من أنحاء التصويب، لا يخلو من نحو من أنحاء التصويب، وذلك باعتبار أن تسويغ الشارع العمل بالإمارة النافية للتكليف المفروض كونها مفوتة للواقع، موجي الإمارة النافية للتكليف مع افتراض وجود التكليف في الواقع، فالعمل بالإمارة يكون مفوت لمن؟ لملاك الحكم الواقعي، مع افتراض أن الإمارة النافية للتكليف تكون مفوتة للواقع. لأجل ماذا تفوت الواقع؟ جوز شارع العمل بهذه الإمارة التي تفوت الواقع لأجل مصلحة التسهيل، موجي لأجل مصلحة التسهيل. هذا لا يخلو من تنازل من الشارع عن ماذا؟ عن الواقع. هذا لا يخلو من تنازل من قبل الشارع عن الواقع ومبادئ ماذا؟ الحكم الواقعي. هذا نحو من أنحاء التصويب. يعني بعبارة أخرى أنه الشارع يتنازل عن الواقع في حال الجهل، وما يتنازل عن الواقع في حال العلم. هذه صار تفاوت بين العالم وبين ماذا؟ وبين الجاهل. الشارع يرفع يده عن الواقع وعن مبادئ الواقع صحيح لأجل مصلحة التسهيل، ما يخالف، لكن هو لا يخلو من ماذا؟ عن رفع اليد الشارع يده عن الواقع وعن الملاكات الواقعية في حال الجهل، بينما في حال العلم لا يرضى بماذا؟ بفوات الواقع، ويريد الواقع من المكلف. فإذا اختلف حال العالم عن حال شنو؟ عن حال الجاهل. اختلف حال العالم عن حال الجاهل. في حال الجهل إذن الواقع يكون تابع لعلم المكلف وشنو؟ وجهله. إن كان عالما فالواقع موجود ولا يرفع الشارع يده عنه، ولا يقبل من المكلف ماذا؟ أن يفوت الواقع. لكن عندما يكون جاهلا يقبل منه أن يفوت من الواقع ولو كان لمصلحة التسهيل، ما يخالف، ما عندنا مشكلة، لكن بالتالي هو يقبل منه أن يفوت ماذا؟ الواقع. فإذا الواقع تبدل باختلاف حالات المكلف من الجهل والعلم، وهذا نحو من أنحاء التصوير. هذه الثغرة في هذا الوجه لا بد من سدها، يعني لا بد أن نلتزم بشيء بحيث لا يرد هذا، نقول أن الواقع يبقى على واقعه ولا يتبدل إطلاقا، لا يتبدل لا يتغير، الواقع كما هو ثابت في حق العالم كذلك يكون ثابت في حق شنو؟ في حق الجاهل، حتى لا يلزم هذا المحذور، لا يلزم، لأن هذا نحو من أنحاء تصويب الباطل، وهذا ما سيأتي في الوجه التاسع. الملاحظة الثانية، هاي المشكلة أنه هذا الوجه الثامن يقتضي أن يكون الحكم الظاهري في موارد الإمارات يختلف باختلاف مؤدى الإمارة، يعني الإمارة مو دائما مؤداها نفي التكليف، قد يكون مؤداها شنو؟ إثبات التكليف، هي نفس الإمارة، الإمارة بناء على هذا الوجه الثامن إن كان مؤداها إثبات التكليف فالحكم الظاهري في موردها طريقي، موشي يراد به الوصول المن إلى الواقع، ليس لها مبادئ إطلاقا، مبادئها هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية، لكن هاش وقت إذا كانت مثبتة للتكليف، وإن كانت نافية للتكليف لا، لا تكون طريقية وإنما مبادئ حقيقية، وهي مصلحة التسهيل النوعية، لعجل مصلحة التسهيل الشارع يجعل هذا الحكم الظاهر النافي إلما للتكليف، ويرفع يده عن ماذا؟ عن الواقع وعن مبادئ الأحكام الواقعية. هذان نوعان من الحكم الظاهري، كيف يمكن أن نجمع بينهما في دليل واحد وبلسان واحد وهو دليل حجية الإمارة؟ دليل حجية الإمارة يجعل الحجية للإمارة، ويجعل الحجية للإمارة باعتبار أنها شنو؟ باعتبار أنها طريق يوصل إلى الواقع، إن هذا الحكم الظاهر المجعول في موارد الإمارات والطرق، هل هو حكم ظاهري طريقي يوصل إلى الواقع ليس إلا وليس فيه مصلحة أصلا، وليس عندنا مبادئ سوى إلا مبادئ الأحكام الواقعية، أو لا أن هذا الحكم الظاهر المجعول في موارد الطرق والإمارات ينشأ من مصلحة أخرى غير مصلحة الواقع، غير مبادئ الأحكام الواقعية، وهي عبارة عن مصلحة شنو؟ التسهيل. هذا ممكن تصوره أن يكون تارة هكذا وتارة، لكن كيف نجمع بينهما في دليل واحد وبلسان واحد؟ ما عندنا ألسنة متعددة في أدلة الحجية، كلها لسانها لسان صدق العادل، لسانها هذا يرجع إلى هذه القضية، هذه ما يصير نقول بأنه صدق العادل نحملها في بعض الأحيان على جعل حكم ظاهري طريقي، وفي بعض الأحيان نحملها على جعل حكم ظاهري ينشأ من مصلحة نوعية في قبال ماذا؟ في قبال المصلحة الواقع، مصلحة الحكم الواقعي. فإذا نحتاج أيضا لتتميم هذا الوجه إلى ماذا؟ إلى ذكر وجه بحيث يمكن ماذا؟ أن يكون شاملا للإمارة سواء كانت مثبتة للتكليف أو كانت نافية للتكليف. ومن هنا ندخل في الوجه التاسع وهو الوجه الأخير، وهو الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. لا ينكر بأن هذا الوجه قد تكون مبادئه موجودة في كلمات آخرين، لكن ترتيبه بهذا الشكل وتنقيحه بهذا الشكل هو من مختصات السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. توضيح هذا الوجه يتوقف على ذكر مقدمات ثلاثة لا بد، مهمة نافعة، هذه مقدمات جدا. المقدمة الأولى، كل غرض، كل غرض مهما كان سواء كان تشريعيا أو كان تكوينيا، الأغراض التكوينية هم يجي بها هذا الكلام، كل غرض لشخص سواء كان تشريعيا للمولى أو كان تكوينيا للشخص العادي، الإنسان العادي. هذا الغرض إذا فرض أنه صار موردا للاشتباه والتردد، للاشتباه والتردد. عندما نفترض بأن هذا الغرض مهم، مهم يهتم به ذاك الشخص، مهم بدرجة عالية جدا من الأهمية، إذا فرضنا ذلك في هذه الحالة لابد أن نفترض أن هذا الغرض، هذه نقطة مهمة، لا نقول يتسع هذا الغرض ليشمل غير المورد، وإنما اللي يدعى في هذه المقدمة أنه تتسع محركيته لتشمل دائرة أوسع من مورده، لأن الغرض مهم وبالغ درجة عالية من الأهمية، بحيث لا يرضى ذاك الشخص بتفويته عندما يشتبه بين أشخاص. تتسع الدائرة لتشمل جميع المحتملات، لكن هذا لا يعني أن الغرض اتسعت دائرته والغرض الواقع اتسعت دائرته، وإنما يعني أن محركية الغرض اتسعت دائرتها فشملت المحتملات، لكن الغرض الواقع يبقى شنو؟ هو واحد ومتعلق بماذا؟ بمورده، لا يتسع نفس الغرض. مثل إذا فرضنا أن إنسان كان عنده غرض بأن يكرم زيد، عنده غرض، وفرضنا أن هذا الغرض بالغ درجة عالية من الأهمية بحيث لا يرضى بفواته. مرة زيد معلوم يأمر شنو؟ يكرمه. زيد معلوم مو الأغراض التشريعية التكوينية، يروح لزيد يكرمه. فإذا فرضنا أنه اشتبه زيد بين ثلاثة أشخاص، دار أمره بين يكون هذا أو هذا أو هذا، مع افتراض أن الغرض مهم بحيث لا يرضى هذا الشخص بفواته، هو مجبور على أن ماذا؟ على أن يكرم الثلاثة أشخاص حتى يصل إلى ماذا؟ إلى غرضه الواقعي. لكن إكرام هؤلاء الثلاثة، اتساع دائرة هذه الدائرة، ليس باعتبار أن الغرض اتسعت دائرته بحيث أن هذا الفرد يوجد فيه الغرض وهذا يوجد فيه الغرض وهذا أيضا شنو يوجد فيه الغرض، لا، ليس هكذا. الغرض الواقعي موجود فيما في زيد الواقعي، لكن محركية هذا الغرض لتأمينه وضمان حصوله تتسع لتشمل المحتملات الأخرى. هذه نقطة مهمة، الغرض لا تتسع دائرته، لا يتغير، الواقع يبقى كما هو، حكم الواقع كما هو، مبادئ الحكم الواقعي تبقى كما هي، الغرض الواقعي يبقى متعلق بمورده الذي هو زيد الواقعي. زين، لماذا يكرم هذا في هذا المثال؟ يكرمه لكي ماذا؟ لكي يؤمن لنفسه حصول هذا الغرض. فالذي تتسع هي دائرة المحركية مو دائرة نفس الغرض، ليس دائرة نفس الغرض، لا تتسع دائرة نفس الغرض. ولذا لا يصح لنا بأن نقول بأن الغرض الواقعي موجود في ذول الثلاثة كلهم، لا، الغرض الواقعي يبقى موجود في ماذا؟ في نفس متعلقه الواقعي اللي هو زيد بحسب الفارضة. نفس الكلام يقال في الغرض التشريعي، هذا في الغرض التكويني، نفس هذا الكلام يقال في الغرض التشريعي. التوسعة في الغرض التشريعي تعني جعل خطابات تحفظ ماذا؟ الغرض الواقعي. جعل خطاب يحفظ به الغرض الواقعي عندما يكون بالغ من الأهمية، بحيث أن الشارع لا يرضى بماذا؟ لا يرضى بفواته، أو لا يرضى بفواته في صورة التردد والاشتباه. والاشتباه شي يسوي الشارع؟ يجعل خطاب يحفظ به الغرض الواقع المهم البالغ إلى تلك الدرجة من الأهمية. هذا الخطاب الذي يحفظ به ذلك الغرض المهم الواقعي هو ماذا؟ هو الخطاب الظاهر. وهذا الخطاب لا يعني توسع في دائرة ماذا؟ الغرض التشريعي. يبقى الغرض التشريعي موجود قائم في محله، في مكانه، في مورده، ولا والإجمال لا يكون إلا من ذلك جعل هذا الخطاب الظاهر. وهذا يعني أن الخطابات الموسعة ليس على طبقها غرض في متعلقها، الخطابات يعني الظاهرية هي خطاب آخر غير الخطاب شنو؟ الخطاب الواقعي. عندما يجعلها الشارع هذه ليس فيها غرض في ماذا؟ في متعلقها. والتوسعة هنا تكون بأن يصدر الشارع خطابات تحفظية مثل وجوب الاحتياط، يبرز من خلاله شدة اهتمامه بالتكليف الواقعي المحتمل، شدة اهتمامه ومبادئ هذا التكليف الواقعي المحتمل على تقدير ثبوته طبعا. وهذا معناه أن هذا الخطاب الذي وسعت به دائرة محركية الغرض الواقعي لم يكن على طبقه غرض أصلا، ولا ملاك في ماذا؟ في متعلقه. ما به ملاك وليس على طبقه غرض، وإنما ماذا؟ الذي حرك نحو هذا هو شنو؟ هو الغرض الواقعي، هو الغرض الواقعي. لأن حفظ الغرض الواقعي باعتبار أنه يهتم به الشارع ولا يرضى بفواته لا يكون إلا بجعل هذا الخطاب الظاهري، فيأمره بترك المشتبه، يأمره بالترك ظاهرا احتياط، يأمره بترك المشتبه ظاهرا لكي يضمن ماذا؟ حصول الغرض الواقعي، يعني بعبارة أخرى لكي يضمن تجنب المكلف للمفسدة الواقعية على تقدير أن يكون الشيء حرام في الواقع وفيه مفسدة واقعية. هاي المفسدة هي الغرض، نسميها نعبر عنها بالغرض. هاي المفسدة عندما تكون مهمة جدا بحيث الشارع ما يرضى للمكلف أن يقع فيها حتى مع الاشتباه والتردد، حتى مع عدم العلم هو ما يرضى أن يقع المكلف فيها، لابد أن ماذا؟ أن يأمره بترك ما يحتمل كونه شنو؟ حراما، أن يترك ما يحتمل كونه شنو؟ حراما، لئلا يقع في المفسدة الواقعية. وإذا كان الشيء محتمل الوجوب أيضا نفسه نقول بأن هاي المصلحة الواقعية لهذا الوجوب الواقعي على تقدير ثبوته، على تقدير ثبوته أنه محتمل هو ما عندنا يقين به الوجوب، لكن على تقدير وجود وجوب واقعي هذه المصلحة مصلحة مهمة بنظر الشارع يريد من المكلف تحقيقها في الخارج حتى مع عدم العلم والاشتباه، فيقول له ما دمت أنت تحتمل أن هذا الشيء واجب يجب عليك الاحتياط والإتيان به لكي شنو؟ لكي يضمن حصول الغرض الواقعي وتحقق المصلحة الواقعية الملزمة، لأنه لا يمكنه أن يتحفظ على مصالح هذه الأحكام الواقعية اللزامية إلا بجعل الاحتياط ظاهرا في صورة الاشتباه والتردد. لكن ليس معنى هذا أن الحكم الواقعي يتغير، ليس معنى هذا أن مبادئ الحكم الواقعي تتسع فتشمل غير متعلقها الحقيقي، هي تبقى مختصة بمتعلقها الحقيقي ولا تتسع لتشمل غيره أطلاقا. وهذا الحكم الظاهري كما قلنا يجعل لأجل التحفظ على ماذا؟ على المبادئ الأهم في الواقع. فإذا فرضنا أن مبادئ الأحكام الإلزامية أهم، هو يجعل شنو؟ يجعل الاحتياط كما قلنا لكي يحافظ على مبادئ الأحكام الإلزامية الأهم. إذا كان لا مبادئ الأحكام مبادئ الإباحة الواقعية أهم، فيجعل شنو؟ يجعل الترخيص، يجعل الأحكام الظاهرية النافية للتكليف. هو هذا الشيء اللي تقدم سابقا بأنه في موارد الشبهات والتردد وشك المكلف في أن هذا واجب أو حرام، شك المكلف في أن هذا حرام أو مباح، شك المكلف في أن هذا واجب أو مباح، دائما هناك تزاحم بين مبادئ هذه الأحكام في الواقع. يعني في الواقع أكو عندنا مبادئ أحكام إلزامية، أكو عندنا أحكام إلزامية، أكو عندنا أحكام ترخيصية، هذا واضح، إباحة واقعية، أحكام إلزامية واقعية وإباحة واقعية. قلنا بأن كل واحد منها يقتضي أن يحافظ عليه بنحو يختلف عما يحافظ به على الجنة على الآخر. مبادئ الأحكام الإلزامية والأحكام الإلزامية الحفاظ عليها وضمان حصولها في حال الاشتباه يكون بجعل الاحتياط، بينما الأحكام الترخيصية الواقعية والإباحة الواقعية وإطلاق العنان الواقعي للمكلف الحفاظ عليه لا يكون إلا بجعل شنو؟ الأحكام الظاهرية النافية للتكليف. ففي المقدمة الأولى نركز على هذه النقطة، أن الغرض عندما يكون مهم بحيث لا يرضى الشارع بفواته فلا بد ماذا؟ فلا بد من جعل خطاب في موارد الاشتباه والتردد يضمن به الوصول إلى الغرض الواقعي من دون أن يتغير الحكم الواقعي، ولا مبادئ الحكم الواقعي أيضا كما قلنا لا تتسع لتشمل غير موردها، بل هي تبقى على موردها وفي نفس موردها ولا تشمل غيره. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، التزاحم بين الأحكام له ثلاثة أقسام كما هو واضح عندكم. أكو عندنا تزاحم ملاكي، أكو عندنا تزاحم امتثالي. السيد هذا الاصطلاح أطلقه أنه تزاحم حفظي، تزاحم حفظي. تزاحم الملاكي هذا اللي يقول به المحقق الخراساني، هذا إذا افترضنا وجود ملاكين في موضوع واحد، هذا شرط التزاحم الملاكي، أن يكون هناك ملاكان مثل مصلحة ومفسدة في موضوع شنو؟ واحد. ممكن افتراض أن موضوع واحد فيه مصلحة من جهة ومفسدة من جهة، ممكن هذا ورا ما بي محذور. أحد الملاكين وهو المصلحة يقتضي شنو؟ محبوبية ذلك الفعل، يقتضي المحبوبية. والملاك الآخر وهو المفسدة يقتضي شنو؟ مبغوضية. بطبيعة الحال عندما يكون هناك مفسدة ومصلحة في موضوع واحد وكل منهما يقتضي شيئا يضاد ما يقتضيه الآخر، لأن يعني هذا يقتضي المحبوبية وذلك يقتضي شنو؟ مبغوضية، وهما ضدان لا يجتمعان. بطبيعة الحال في حالة من هذا القبيل يقع التزاحم، تزاحم يقع بين ماذا؟ بين هذين الملاكين بنحو يستحيل أن يؤثرا معا. ما ممكن أن يؤثر المصلحة والمفسدة معا، لأن هذا معناه شنو؟ اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد. المصلحة الموجودة في الفعل لا يمكن أن تؤثر في المحبوبية، وفي نفس الوقت المفسدة الموجودة في الفعل تؤثر في ماذا؟ في المبغوضية. هذا ما ممكن أن يؤثرا معا. وبعد شو هذا معنى التزاحم يصير بينهما؟ بمعنى أن المصلحة تريد أن تؤثر في مقتضاها، أن المصلحة تريد أن تؤثر في مقتضاها، المفسدة أيضا تريد أن تؤثر في ماذا؟ فيقع التزاحم بين ماذا؟ بين التأثير في المقتضى بينهما. ففي هذه الحالة يراعى الأهمية، يراعى الأهمية، أيهما أهم يقدم على ماذا؟ على الآخر. هذا هو فكرة التزاحم الملاكي، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى.